بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في حاشية الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، ونستعين بالله ونسأله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. نبدأ بكتاب الجنائز. كتاب الجنائز وصفة عيادة المريض وتلقينه وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وغير ذلك. ومن أهم ما يهم المسلم هذا الموضوع، لما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات أو هادم اللذات. قال: رواه الخمسة بأسانيد صحيحة. من هم الخمسة؟ ما عدا البخاري، الستة ما عدا البخاري: مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. رواه الخمسة بأسانيد صحيحة، وصححه ابن حبان والحاكم. ابن حبان ليس من الخمسة، والحاكم ليس من الخمسة، وكل منهما يروي بالسند أيضا. كتابه من دواوين السنة، دواوين السنة المعتمدة التي تروي بالسند. فالكتب الستة تروي بالسند: مسند الإمام أحمد يروي بالسند، موطأ مالك يروي بالسند، ابن حبان، الحاكم وغيرهم ممن يروون بالسند، مروياتهم وكتبهم هي دواوين السنة. قال: وهادم اللذات هو الموت، فيسن الإكثار من ذكره والاستعداد له والتوبة قبل نزوله. والهدم القطع وتمام الحديث، فما ذكر في كثير إلا قلله. اذكروا هادم اللذات، فما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره، أي ما ذكر في قليل الرزق إلا استكثره الإنسان لاستقلال ما بقي من عمره، وما ذكر في كثير إلا قلله، لأن كثير الدنيا إذا علم انقطاعه بالموت قلل ما عنده. وللترمذي وغيره عن ابن مسعود مرفوعا: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: إنا نستحيي نبي الله والحمد لله. قال: ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، العيون، الأذان، اللسان، الشم، لا ينظر إلا في حلال، لا ينظر الحرام، لا يسمع إلا الحلال ما يسمع الحرام وهكذا. يعني فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى، لا يقع في البطن إلا حلال، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. لابد من المفارقة مهما كان. أفإن مت فهم الخالدون، اللهم صل وسلم على رسوله. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا، اللهم صل وسلم على رسوله. لكن الله قضى أن هذه الدنيا مرحلة للعمل، ثم ينتقل الحي فيها إلى دار أخرى دائمة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولابن ماجه عن أنس مرفوعا أنه أبصر جماعة يحفرون قبرا فبكى حتى بل الثرى بدموعه وقال: لمثل هذا فاستعدوا، لمثل هذا فاستعدوا. وإسنادهما حسن. وفي الصحيح: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وروي عنه: الكيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لن ندخل الجنة بأهوائنا إلا بمخالفة أهوائنا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ما يمكن ندخل الجنة بأهوائنا أبدا إلا بمخالفة الهوى. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وسئل: أي الناس أكيس وأحزم؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى. أي الناس أكيس، يعني أعقل وأحزم، ما يدخل فيه الهزل واللعب، بل هو جاد حازم. أي الناس أكيس وأحزم؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى. و أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه. وأحسنهم لما بعده استعدادا. وسئل: أي الناس أكيس وأحزم؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجه وغيره. هذه مقدمة نقدم لها بين يدي درسنا حتى لا نستثقل موضوعه، لأن الناس اليوم ما يريدون ذكر الموت، أكثرهم غالبهم يريدون ذكر الحياة وتعمير الحياة وكذا، وتحصيل الرياسات وتحصيل الأموال. أما إذا ذكرت الموت، ذكرت الحقيقة، يعني اشمأزت القلوب. فهذه المقدمة لعلها يعني توطن النفوس لتلقي الدرس بقلوب حاضرة. الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر، والفتح يعني جنازة لغة، اسم للميت أو للنعش عليه ميت. لقيل جنازة فهي اسم للميت أو للنعش عليه ميت. والجنائز بالفتح لا غير، قاله النووي والحافظ وغيرهما. نعم. ويقال الجنائز بالفتح الجنائز للميت، والجن أو الجنازة بالفتح للميت، وبالكسر الجنازة للنعش عليه ميت. قال حكاه صاحب المطالع وقيل هما لغتان فيهما، ولفظ القاموس الجنازة الميت أو الجنازة الميت، ويفتح أو بالكسر الميت، وبالفتح الجنازة السرير أو عكسه، أو بالكسر السرير مع الميت. خلاف سهل، يعني لغة الجنازة الجنازة، على كل حال هي تعني الميت، أي نعم على السرير. فإن لم يكن عليه على السرير ميت فلا يقال نعش ولا جنازة، بل سرير يقال سرير، قاله الجوهري. ولفظه والنعش سرير الميت، سمي بذلك سمي سرير لارتفاعه، هذا يسمى سرير الملك لارتفاعه. فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير، وقال الجنازة الميت على السرير، فإذا لم يكن ميت فهو سرير ونعش عن الأصمعي. وقال الأزهري لا يسمى جنازة حتى يشد الميت عليه مكفنا. واشتقاقه من جنزة إذا ستر، وبابه ضرب، قاله ابن فارس وغيره، وفي القاموس جنزه يجنزه ستره وجمعه. قال النووي والمضارع يجنز بكسر النون، وقيل لمناسبة موجودة لأنه إما ساتر أو مستور، فكان معناه لغة الستر، معنى الجنازة لغة الستر. وذكره هنا ولأنه أهم ما يفعل بالميت، يعني ذكره في أبواب الصلاة لأن أهم ما يفعل بالميت صلاة الجنازة، الصلاة لما فيها من فائدة الشفاعة له، أنت حينما تدعو له فأنت تشفع له، تقول اللهم اغفر له، لما فيها من فائدة الشفاعة له. بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، ما تستفتح، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة. بعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بعد التكبيرة الثالثة تدعو للمسلمين عموما، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والسنة. ثم تدعو للجنازة التي وضعت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وافسح له في قبره، وأدخله الجنة وأعذه من النار، وهكذا. ثم بعد ذلك تقول اللهم لا تفتنا، بعد التكبير الرابعة أو قبلها، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. إذا كانوا جماعة أموات فبالجمع، اغفر لهم وارحمهم وعاف. إذا كان فيه أطفال فتقول اللهم اجعلهم أفراطا وشفعاء لوالديهم، وثقل بهم موازينهم، واجعلهم في كفالة أبينا إبراهيم،
عليه الصلاة والسلام،
لما فيها من فائدة الشفاعة له والدعاء له بالنجاة من العذاب، لا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه. وإلا فحقه أن يذكر، يعني حق الجنائز يذكر بين الوصايا والفرائض، لكن جعل في أبواب الصلاة لأن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة. قال: ويسن الإكثار من ذكر الموت باتفاق أهل العلم. الإكثار من ذكر الموت مسنون باتفاق أهل العلم، لأنه أدعى إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والموت ما هو الموت؟ من يعرف للموت؟ قال: مفارقة الروح الجسد، مفارقة الروح الجسد، ينتقل إلى دار أخرى غير الدار الدنيوية، ليست مفارقة يعني مفارقة تامة، لكنها مفارقة ولها تعلق بالجسد بنوع خاص، فهو في القبر بعد الموت حياة برزخية قد، نعم، إذا كان من الأنبياء والشهداء للروح علاقة، كذلك إذا لم يكن من المسلمين للروح به علاقة، لأنه يأتيه ملكان ويقعدانه ويسألانه. فالمؤمن يبشر بالخير ويتنعم، روحه وجسده يفتح له كوة، يفتح له باب من الجنة. وأما غير المؤمن فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل مخلوقات الله إلا الثقلين، الجن والإنس لا يسمعونها، لأنه لو سمعها الثقلان ما تدافنوا، بطلت الحكمة من ابتلائهم بالحياة الدنيا. قال: يسن الإكثار من ذكر الموت باتفاق أهل العلم، لأنه أدعى إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والموت مفارقة الروح الجسد، وقد مات يموت ويمات بفتح الياء وتخفيف الميم، فهو ميت وميت، فهو ميت وميت بالإسكان. وليس الموت بإفناء وإعدام، قال والله حكم على فلان بالإعدام، هذا غلط، يموت لكن ليس الموت بإفناء وإعدام، وإنما هو انتقال وتغير حال، انتقال من دار إلى دار كأنه من غرفة إلى غرفة، وتغير حال، الحال تتغير، علاقة الروح بالحي مختلفة، علاقة الروح بالجنين في بطن أمه نوع، وعلاقة الروح بالطفل إذا ولد نوع آخر غير علاقتها وهو في بطن أمه، علاقة الروح بالحي وهو يقظان تختلف عن علاقة الروح به وهو نائم، وللروح تعلق، علاقة الروح به في البرزخ تختلف عن علاقة الروح به يوم البعث الأكبر. شوف كم أنواع تعلقات الروح، انتقال من مرحلة إلى مرحلة، من دار إلى دار، هذا حقيقة الموت، ما هو بالموت إعدام وإفناء كما يقوله الجاهلون، حكم عليه بالإعدام، أعدم فلان أعدم فلان، لا، هو انتقال، هو انتقال وتغير حال وفناء للجسد، قد يكون فناء للجسد دون الروح إذا لم تكن أجساد الأنبياء والشهداء، ما أجساد الأنبياء والشهداء وحفاظ القرآن العاملون به لا تأكلهم الأرض، حرم الله أجسادهم أن تأكلها الأرض، نعم، إلا ما استثني من عجب الذنب، أما البقية فأجسادهم تفنى، غير الأنبياء والشهداء وحفاظ القرآن العاملون به الصالحون
هؤلاء لا تأكل أجسادهم الأرض يخلدون، الباقيين تأكل أجسادهم الأرض، يبقى عجب الذنب لا يرى إلا بالمجهر، هذا هو الحبة التي ينبت منها، هذه تبقى. وعند البعث إذا أراد الله عز وجل بعثه أنزل مطرا كمني الرجال يخترق الأرض ويتصل بهذا الرفات وينبت منه بعجب الذنب كأنه الحبة التي ينبت منها تنبت منها الشجرة، ويطلع يخرج من عندي رأسه من عند القبر، ويرسل الله له الروح روحه، ينفخ إسرافيل في الصور فتخرج الأرواح إلى أجسادها، ثم ينتبه حي، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. والاستعداد له ما معنى الاستعداد له؟ قال أي التأهب وأخذ العدة بالمبادرة إلى التوبة من المعاصي هنيئا. والله الواحد ما يدري متى يموت، ما يدري، الموت قد يأتيه بغتة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، قد يعني يتنفس ولا يرجع إليه نفسه، ولا يدري يعني هل يصبح أو لا يصبح، الله المستعان. فلا بد من الاستعداد، لا بد من الاستعداد بالمبادرة إلى التوبة من المعاصي. العاصي ما يدريه أنه لعله يقبض وهو عاصي على معصيته، أو يصيبه حادث أو يصيبه ما يصيبه وهو على معصيته لم يتب بعد، يبقى على معصيته، نسأل الله السلامة. قال التأهب وأخذ العدة بالمبادرة إلى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم، لأن التوبة من شرطها، شرط صحة التوبة أن يخرج من المظالم، أن يخرج من المظالم، لأن المظالم ديوان لا يترك الله منه شيئا. كم دواوين المظالم؟ ثلاثة. ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، الظلم، تضع حق الله في غير موضعه، عبادة الله تصرفها لغير الله، هذا أظلم الظلم لا يغفره الله، تضع حق الله في غير موضعه، تضع حق الله، تصرف حق الله إلى من لا يستحقه مما سواه، هذا هو أظلم الظلم لا يغفره الله، لا يغفره الله. الديوان الثاني المظالم بين العباد، الله لا يترك منها شيئا، لا يترك الله منها شيئا، حتى أنه سبحانه وتعالى يحيي الحيوانات لتقتص من بعضها، فالشاة التي لها قرون يعني تقتص منها الشاة التي لا قرون لها، الشاة الجلحة التي لا قرون لها تقتص من ذات القرون، ثم يقول لهذه الحيوانات كوني ترابا، عند ذلك يتجلى عدل الله فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أما بني آدم فكم منهم من له حسنات أمثال الجبال، لكنه مفلس، مفلس. أتدرون من المفلس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من لا دينار له ولا درهم، حسبون المفلس مثل الفلاس في الدنيا، قال لا، المفلس حقيقة، هذا نعم نسميه مفلس، لكن المفلس حقيقة من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واحتقر هذا مظالم، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم. هذا مفلس، حسناته كلها أي نعم. إيش العملة هناك؟ حسنات سيئات، ما في دينار ودرهم، حسنات سيئات. نعم، نسأل الله العفو والعافية. فلا بد يعني من الخروج من المظالم، مظالم العباد قبل الموت. أي نعم، الله لا يترك من هذا الديوان شيئا بالقصاص. وديوان ثالث الذي دون الشرك ودون مظالم العباد من المعاصي، هذه ظلم العبد لنفسه، الله لا يبالي به، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذب به عدلا. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا لا يبالي الله به تحت المشيئة، يعني معنى لا يبالي الله به أنه تحت المشيئة، تحت مشيئته، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذب نعم به عدلا. هذا في المعاصي التي دون الشرك ودون مظالم العباد، هذا ظلم العبد لنفسه، هذا الديوان ثالث لا يبالي الله به أي نعم شيئا، يعني أنه تحت المشيئة بمشيئته سبحانه وتعالى، قد يغفره وقد لا يغفره، ليس مثل الشرك الأكبر وليس مثل المظالم بين العباد التي لا يترك منها شيئا سبحانه وتعالى. أهم شروط التوبة الخروج من المظالم لمن كان عنده مظلمة لأحد من نفس أو مال أو عرض، كأن يغتاب شخص. العرض ما هو العرض يا إخواني؟ موضع المدح والذم من الإنسان، موضع المدح والذم من الإنسان، هذا عرضه. مثلا قدحت في عفته، في عفة زوجته، في عفة بنته، في يعني تكلمت يعني في عرضه بشيء من هذا، فهذا هو نعم موضع المدح والذم من الإنسان، أي موضع مدح وذم فهو عرضه. والاستطالة بعرض المسلم من أربى الربا، لهذا ورد في الحديث درهم ربا يأكله وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، إحداها أن يزني بأمه. هذا يعني أقل درجات الربا، وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، هذا أشد، هذا أشد. نعم، من نفس يعني كان يكون ضربه سفك دمه وشابه عند الحاكم وقتل مظلوما، هذا كله يعني لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أو مال سرق ماله، نهب ماله، منعه حقه، استأجره واستوفى عمله ولم يعطه حقه، هذا كله مظلمة في المال حتى لو لم يكن مسلم. الظلم ظلمات، والمظلوم تستجاب دعوته ولو لم يكن مسلما، ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، وبالجملة فيسن مبادرته إلى الإقبال على الخير ومجانبة الشر لئلا يفجأه الموت المفوت له. لا أضر على النفوس من الغفلة والتسويف، حينما يسوف وسأتوب سأعمل صالح كذا ما يدريك، أي نعم، أو يأتي الشيطان ويزين له ويقول يعني بعدك باقي عليك خذ ملذاتك وستتوب، ما يدريه، لعله يحال بينه وبين التوبة، يحال بين قلبه وبين التوبة، ولعل الموت يفجأه وهو لم يتب، ف فالله المستعان. قال فيلاحظ الخوف من الله والعرض والسؤال مما يقع له بعد الموت. ونقل عن أحمد أنه استحسن الاستعداد بالكفن لحل أو لأثر عبادة فيه لما فيه من أثر الطاعة. وقال الشيخ لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا إنما يكون بالعمل الصالح، فهذا إنما يكون بالعمل الصالح. قال يكره الأنين، يعني يكره للمريض أن يتشكى وأن يئن، فالأنين شكوى ما لم يغلبه. إذا غلبه يعني فصار يئن من غير اختيار فما يدخل في الكراهة. قال ما لم يغبه لأنه يترجم عن الشكوى. الأنين هو يقول كأنه يشكو ربه، كأنه يشكو ربه، وهذا ما يفعله إلا الجهلة أصحاب يعني الذين ليس لديهم يقين. بل عليه أن يستحضر ما وعد الله الصابرين، عليه أن يحسن ظنه بالله عند الموت عند المرض، يحسن ظنه بالله وأن يستحضر ما وعد الله الصابرين، فإنه قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويجب الصبر إجماعا، يعني إجماع المسلمين إجماع العلماء أن الصبر واجب في هذه الحال، لا يجزع، لأن الجزع يفسد الإيمان، يفسد نعم. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إذا قطعت الرأس خلاص ما ينفع الجسد، إذا زال الصبر عن الإيمان ما عاد ينفع، ما فيه إيمان. أي نعم. ولهذا يجب الصبر إجماعا، فإن الثواب في المصائب معلق على الصبر غير عليها، الثواب على المصائب معلق على الصبر عليها. ما هو الصبر؟ الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، ما يتشكى باللسان نعم، وكذلك لا يلطم نفسه أو يشق جيبه أي نعم أو نحو ذلك، أو يحث التراب على رأسه كما يفعل يعني بعض ضعاف العقول من النساء وغيرهم. قال والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق، لكن الشكوى إلى الله ما ينافي الصبر. صبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق، هناك صبر جميل وهجر جميل. الهجر الجميل هو الهجر بلا أذى، بلا أذى، والصبر الجميل هو صبر بلا شكوى، لأن يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، بل مطلوبة شرعا مندوب إليها اتفاقا. وأما الرضا فمنزلة فوق الصبر، الرضا بالقضاء منزلة فوق الصبر. طبعا ترضى عن الله عز وجل بمعنى أنك تحسن الظن بأفعال الله عز وجل، لكن قد لا ترضى المقدور، ترضى بقدرة الله ولا ترضى يعني بما قد يعني، هذا ليس واجب أن ترضى يعني بالمصائب، بل عليك أن تسعى في إزالتها إن أمكنك ذلك، إنما ترضى بفعل الله عز وجل. والرضا عن الله عز وجل منزلة عظيمة فوق الصبر، فإنه يوجب رضا الله عز وجل. ومن شكا إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله لم يكن ذلك جزعا، يعني شكا إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله، يعني سألوه إيش فيك، يقول أن في كذا وكذا، بدون أن يكون قد جزع، بدون أن يكون قد سخط بقضاء الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: أجدني مغموما، أجدني مكروبا في مرض الموت، كيف تجدك؟ يسأله جبرائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجدني مغموما، أجدني مكروبا. وقوله: بل أنا ورأسه، قالت عائشة رضي الله عنها: ورأسه، فقال هو عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأسه. وقال له ابن مسعود: إنك لتوعك وعكا شديدا، قال: أجل، كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، هو القدوة الحسنة عليه الصلاة والسلام في كل أحواله. وقال أيوب: مسني الضر، ونحو ذلك مما يدل على إباحة إظهار مثل هذا القول عندما يلحق الإنسان من المصائب، ولا يكون ذلك شكوى. وفي الصحيحين عن ابن مسعود: إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك. فإذا حمد الله تعالى ثم أخبر بعلته، قالوا: كيف تجدك، شلونك؟ قال: الحمد لله رب العالمين، والله أنا في كذا وكذا. قدم حمد الله، قدم الشكر، فهذا ليس بشكوى. فإذا حمد الله ثم أخبر بعلته لم تكن شكوى منه، ليست شكوى، إلا إن أخبر بها تبرما وتسخطا، يا ربي أنا إيش سويت، أو يعني يشكو إلى الناس كأنه يريد أن ينقذوه، ما عندهم شيء. أي نعم، هذا تبرم تسخط لا يجوز. قال يعني يكون إذا حمد الله عز وجل ثم أخبر بعلة إخبار بلا شكوى، هذا للاعتبار والتسلية، للاعتبار يعتبر الآخرون وفيها تسلية، كما قال الشاعر: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. أي نعم، لكن ليس على سبيل التسخط، كقول خباب: ما لقي أحد ما لقيت. وكقول أبي هريرة عن جوعه وربطه الحجر، يقول: ليس بي الجنون ولكن بي الجوع. أي نعم. وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها، فكتمانها من أعمال الله الخفية، كتمانها أحسن. وذكر الشيخ أن عمل القلب من التوكل وغيره واجب باتفاق الأئمة، ويحسن ظنه بالله، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله، أي أن يغفر له ويرحمه. إذا كان في حال المرض، ما إذا كان في حال الصحة والقوة، لا، عليه أن يخاف، أن يخاف، يعني لا يستطيل أو يكون له دالة على الله أو يأمن مكر الله، فلا بد من الخوف في حال الصحة، يغلب جانب الخوف، وإلا هو يرجو الله، لكن في حال المرض يغلب الرجاء وحسن الظن بالله. أي نعم، مع أنه لا بد أن يخاف الله أيضا. أي نعم. قال: ويتدبر ما ورد من الآيات والأحاديث من كرم الله وعفوه ورحمته، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يختم بالتوبة. نعم، وما وعد به أهل توحيده وما يبدلهم من الرحمة يوم القيامة. وفي الصحيح أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. زاد أحمد: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. وقال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. وفي الصحيحين: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ما أحد يحب لقاء الله إلا لأنه محسن، وما أحد يكره لقاء الله إلا لأنه مسيء. عمر الدنيا وخرب الآخرة، يكره لقاء الله، يكره الانتقال إلى الآخرة، يكره الموت. أما من عمر الآخرة بالعمل الصالح ولو خرب الدنيا فإنه يحب لقاء الله ويحب الانتقال إلى العمران من الخراب. قال: فتأكد أن على العبد أن يحسن ظنه عند إحساسه بلقاء الله، لئلا يكره لقاء الله. ويسن لمن عنده تحسين ظنه، يعني إذا صرت عند المحتضر تذكر له نصوص الرجاء، وتذكر له أن يحسن ظنه بالله وتبشره. نعم، يسن لمن عنده تحسين ظنه وتطميعه في رحمة ربه، ويذكر له الآيات والأحاديث في الرجاء وينشطه لذلك. يقرأ عنده سورة ياسين، أي نعم، فيها آيات الرجاء وفيها ذكر الله عز وجل، ينشطه ويفارق الحياة على ارتياح إذا قرأت سورة ياسين قبل عند احتضاره. وقيل بوجوبه، يعني وجوب، يجب على من حضره أن يحسن ظنها، أن يذكره بحسن الظن بالله عز وجل. وقيل بوجوبه إذا رأى منه أمارات اليأس والقنوط، إذا شاف الميت هذا قنط ويائس متبرم يذكره بالخير، يذكره بالخير. وفي الدعاء المأثور: وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ليش؟ يعني وأنا ما يدفعني إلى الاشتياق إلى لقائك، لا يدفعني فتنة مضلة ولا ضراء مضرة، إنما يدفعني الشوق الكامل الصحيح وأنا في عافية وفي صحة، ومع ذلك أشتاق للقائك. هذا هو الإيمان. ولهذا تسأل ربك لذة النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال: وقيل بوجوبه إذا رأى منه أمارات اليأس والقنوط لئلا يموت على ذلك فيهلك. إذا مات وهو يائس، إذا مات وهو قنط من رحمة الله يهلك والعياذ بالله. فهو من النصيحة الواجبة، ويغلب الرجاء لقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، الحمد لله. وأما في الصحة فيغلب الخوف، يغلب الخوف ليحمله على العمل. ونص أحمد: يكون خوفه ورجاؤه واحدا. نص أحمد: يكون خوفه ورجاؤه واحدا، لأن الطائر إذا كان جناح أقوى من جناح صار يعني طيرانه غير مستقيم، لكن إذا كان جناح في قوة الجناح الثاني اعتدل في الطيرة، فالرجاء والخوف يكون واحدا ليطير. وقلب الطائر هو الحب، فإذا يعني فإذا اشتمل على الحب الذي يدفعه والرجاء الذي هو جناحه الأيمن والخوف الذي هو جناحه الأيسر تم له المسير والطيران إلى الله عز وجل ومقصد الله عز وجل. والتوكل على الله عز وجل مما يحفظه. نعم. وأما في الصحة فيغلب الخوف ليحمله. قال ونص أحمد يكون خوفه ورجاؤه واحدة، فأيهما غلب على صاحبه هلك، إن غلب عليه الخوف هلك، وإن غلب عليه الرجاء هلك. إن غلب عليه الرجاء أصبح مرجئا لا يبالي بالمعاصي واتكل على رحمة الله سعة رحمة الله ورجائه وارتكب المعاصي، وإن غلب عليه الخوف قنط من الرحمة والعياذ بالله وأساء الظن بالله. قال الشيخ هذا هو العدل، يكون الرجاء والخوف واحد، لأن من غلب عليه الخوف أوقعه في نوع من اليأس، ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من الأمر من مكر الله. إذا يأس ما يدعو الله، يعني يستحسر يترك الدعاء. إذا يعني كثر أو غلب عليه الرجاء أمن مكر الله واسترسل في المعاصي وانتهاك الحدود. قال والرجاء بحسب رحمة الله يجب ترجيحه، لأن رحمة الله سبقت غضبه، وأما الخوف فيكون بالنظر إلى تفريط العبد، ولهذا نسأل الله أن يعاملنا بفضله برحمته ولا يعاملنا بعدله. نعم. ومن أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التفريط، والميت يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه، إذا كان مغني يبعث مغني معه طنبوره، إذا كان ملبيا يبعث ملبيا، وهكذا. فمن أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التفريط والعياذ بالله. كذلك من المكروهات تمني الموت. تمني الموت مكروه، وهذا فيه رد على الانتحاريين، الذي ينتحر يموت بحزام ناسف يعاجل الله عز وجل في قدره، ما صبر على قدر الله هذا قتل نفسه، مهما صارت نتيجة أنه انتحر وفجر نفسه من قتل الآخرين، لابد أنه سيقتل أنفسا بريئة أو حتى يقتل الأعداء، هو في الحقيقة لم يؤمر بأن يقتل نفسه ولو كان في ذلك قتل للأعداء، هذا انتحار وهذا تمني للموت. يكره تمني الموت لضر نزل به من مرض أو استعمار أو ضيق دنيا أو غير ذلك، استبد الأعداء، استبد اليهود، استبد العدو وضيق عليك، فما لا تعاجل ربك بروحك بنفسك بالموت، هذا ما هو من الشهادة، هذا ما هو من أخلاق المسلمين. خلق المسلم الصبر، الصبر على أقدار الله عز وجل. لحديث لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، لا يقول اللهم خذني اللهم أمتني قبل أن يأتيه. إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. الصلة، صلة الرحم والصدقة تزيد في العمر، وإذا زاد عمره زاده خيرا. خيركم من طال عمره وحسن عمله، اللهم صل وسلم على رسول الله، رواه مسلم. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، ولأحمد وغيره. وإن من السعادة أن يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة. ما أعظمها من فرصة، من السعادة، من السعادة أن يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة. وعن بعض السلف: إن كان من أهل الجنة فالبقاء خير له، وإن كان من أهل النار فماذا يعجله إليها، فما يعجله إليها. أينها؟ وعن أنس: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يفوض إلى الله، يقول: اللهم بعلمك الغيب، إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وإن كانت الوفاة خيرا لي فتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. يفوض إلى الله عز وجل، هذا هو المطلوب. أي نعم. فإذا كان ولا بد فاعل فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. ولهذا ولهما، يعني البخاري ومسلم: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، لعله أن يتوب. ولما في التمني المطلق من الاعتراض ومراغمة القدر، الذي ينتحر يفجر نفسه معترض ومراغم للقدر، مراغم للقدر، لأنه ما يحدث شيء إلا بقدر الله، بإذن الله. أين؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة يهدأ قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها بقدر الله فيطمئن فيرضى ويسلم. وفي هذه الصورة ونحوها نوع تفويض وتسليم للقضاء. إذا قال: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، قال فيه نوع تفويض وتسليم للقضاء، تفويض لله عز وجل وتسليم لقضائه. والمرض كفارة له، المرض كفارة للمؤمن، وموعظة في المستقبل. وأما تمني الموت لضرر في الدين أو وقوع في فتنة ونحوها فلا يكره، يعني ضرر في الدين. أي نعم، لكن من يدري، من يدري، فلا تزكوا أنفسكم. قال: بل يستحب، للحديث المشهور: وإذا أردت بقوم فتنة، يعني تطلب الله عز وجل، هذا لا ينافي إذا أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأنه يفوض إلى الله. يقول: إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. نعم، صححه الترمذي وغيره. ولقوله: وتوفنا مسلمين، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. وقال عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا. ولعل المراد أيضا مع عدم الضرر، لحديث عمار: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الحديث رواه أحمد وغيره بسند جيد. ومراد الأصحاب غير تمني الشهادة، فإنه مستحب، تمني الشهادة في سبيل الله مستحب، لكن لابد أن يكون في سبيل الله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يخرج من الجماعة، يفارق الجماعة وينزع يده من الطاعة، أو بغير إذن والديه، أو تحت راية عمية ينصر عصبية، أو يقاتل من أجل ترسيخ الحكم لفئة دون فئة. لا، القتال من أجل الحكم هو القتال من أجل الفتنة، هو القتال للفتنة، لأن الحكم فتنة. أي نعم. ولهذا قيل لبعض الصحابة الذين قعدوا عن الحرب بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، قيل له يعني ألم يقل الله عز وجل وقاتل حتى لا تكون فتنة؟ قال قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأما أنتم فتقاتلون لتكون فتنة للحكم. لكن حاشا وكلا أن يكون ذلك مقصود علي رضي الله عنه أو مقصود عثمان معاوية رضي الله عنه، ليس هذا مقصوده، إنما وقعت الفتنة بينهم لسوء فهم أحدثه الخوارج. الخوارج الذين قتلوا عثمان دخلوا في صفوف علي خلسة، دخلوا متسترين، ومعاوية يقول أريد قتلت عثمان لأني ولي دم عثمان وأريد أن أقتص منهم، وعلي يقول له بايع ثم ارفع القضية، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والخوارج هم الذين يشعلون الفتنة بينهما لما رفعوا المصاحف التحاكم إلى كتاب الله، الخوارج أرغموا عليا أن ينزل على هذا التحكيم، فأرسل أبا موسى الأشعري وأرسل معاوية عمرو بن العاص، فلما حكم الرجلان فيما حكما فيه ظهر الخوارج على علي وقالوا حكمت الرجال، فتنة في فتنة. لكن هذا لعله في غير ما وقع بين علي ومعاوية، يعني القتال الذي يكون من أجل ترسيخ حكم الحكم لشخص معين بغير حق هو قتال الفتنة، مثل ما يحصل بين المتصارعين للحكم الذين يتصارعون من أجل الحكم فقط، هذا صراعهم وقتالهم في سبيل الشيطان ليس في سبيل الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل للمغنم، يقاتل ليرى مكانه في الصف، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. فتمني الشهادة يعني على سنة ما هو مستحب، لا سيما عند حضور أسبابها لما ثبت في الصحيح وغيره عنه صلى الله عليه وسلم: من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم. وفيه عن عمر قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد تحققت دعوة عمر، رزقه الله شهادة في سبيله حيث قتله أبو لؤلؤ المجوسي. أبو لؤلؤ لم يكن مسلما حتى يخاصم عمر، قال الحمد لله. نعم.